السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج النسب الخالد. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن نسب، كل الأنساب بتزول ولكن هناك نسب خالد. تعرفنا معاه مع حضراتكم ومع دكتورنا الشيخ الدكتور أساد البلبيشي الداعي الإسلامي. منورنا دائما دكتور.
يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم
دكتور. تشرفنا بحضرتك وعرفنا في الحلقة السابقة كيف خلق الله سيدنا آدم، وكيف ذكر الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أنه جاعل في الأرض خليفة، وما هو رد باقي المخلوقات في السماء خاصة الملائكة وإبليس عليه لعنة الله. ولكن نستكمل مع حضرتك في هذه الحلقة باقي هذا الموضوع، خصوصا أن جات أسئلة كثيرة جدا عن هذا الموضوع. مش عارف، يمكن موضوع خلق سيدنا آدم في الحلقة السابقة هنستكمله النهاردة بحلقة سجود الملائكة، لأن هذا الحدث حدث مهم تسبب في أحداث خاصة ببني آدم وغيره من المخلوقات. بداية هستأذن حضرتك نبدأ بأسئلة اللي جات لنا من السادة المشاهدين، وبنؤكد برضو مع السادة المشاهدين احنا في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم عن قصة خلق سيدنا آدم والنسب الخالد. دكتور، هنبدأ بأول سؤال جالنا، وهو بيقول: إذا كان الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام يوم الجمعة، وقد ذكرت فضلتكم في آخر الحلقة أن آخر ما نزل الأرض هو سيدنا آدم، فكيف يكون ذلك كفترة زمنية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. بداية أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيني وبينك وبين الإخوة العاملين في هذه القناة المباركة والمشاهدين من المسلمين والمسلمات في كل مكان. أمين. أن يجمع بيننا جميعا بالنسب الخالد. أمين. في جنات ونهر، في مقعد صدق. أمين. عند مليك مقتدر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. طبعا تحدثنا في اللقاء الماضي، أذكر في المدة الزمنية التي كانت بين آدم عليه السلام وإلى يومنا هذا، وتحدثنا في قضية عمر الكون أو عمر الأرض أو ما شابه ذلك. القرآن العظيم وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة لم يرد فيها ذكر المدة الزمنية التي كان فيها خلق آدم عليه السلام. يعني ما هي المدة التي خلق الله تبارك وتعالى فيها آدم عليه السلام، ثم المدة الفاصلة بينها وبين الأحداث التي نتحدث عنها الآن،
والنزول إلى الأرض إلى آخره،
من سجود الملائكة له أو النزول إلى الأرض أو إلى آخر هذه الأشياء. ولو كانت هذه المدة الزمنية يعني مهمة بالنسبة للسائل أو بالنسبة لنا المسلمين إلى يومنا هذا، بالتأكيد كان سيأتي ذكرها في كتاب الله وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
يمكن السؤال الثاني بيتكلم عن بعض الشبهات في خلق سيدنا آدم، خاصة ان حضرتك كما ذكرت في خلق سيدنا آدم في الحلقة السابقة ايضا ان الله سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم كما هو دون ان ينفخ فيه الروح، فكان كما ذكرت حضرتك كشبيها بالتمثال.
نعم.
تقول بعض الشبهات ان الشيطان دخل من فمه وخرج من الخلف، وهذا ما يسمى بالتساؤل، فما اصل هذه القصة؟
نعم، يمكن ذكرنا ايضا في اللقاء الماضي الحديث الذي جاء في صحيح مسلم، والذي تحدث عن إبليس لما أخذ يطيف بآدم عليه السلام وهو على حالته التي تفضلت وذكرتها، أخذ يطيف به يعني يطوف حوله لعله يجد شيئا يتحرك، شيئا يتكلم، منفذا من المنافذ، مدخلا، مخرجا، إلى آخر هذه الأمور. بعض الإسرائيليات ذكرت أن إبليس وجد مدخلا عند آدم وهو الفم، فدخل منه وخرج من دبره، يعني من فتحة الدبر.
إسرائيليات يا دكتور؟
هذه من الإسرائيليات، ولكن كان بعض أهل العلم وجد لها شواهد يعني تقوي هذا الحديث، لكنه في الأصل من الإسرائيليات. والإسرائيليات كما نعلم إذا لم يكن فيها شيء متعلق بالعقيدة أو متعلق بالتشريع فلا بأس أن يقبل أو أن يرد، يعني ممكن أن نقبله وممكن أن نرده مرة أخرى.
طيب، أحد السائلين أيضا بيسأل: هل يمكن أن نقول أن نسب سيدنا آدم هو التراب؟
هو آدم من تراب، ده حقيقة. يعني آدم عليه السلام من تراب، خلقه الله تبارك وتعالى على الوصف وعلى الطريقة التي تحدثنا عنها بالتفصيل، الماء الذي اختلط بالتراب فأصبح طينا، وكان منه آدم عليه السلام كما بينا من قبل. فنستطيع أن نقول آدم خلق من تراب،
ولكن ليس نسبا.
ليس نسبا ولكنه مخلوق من التراب. وكل من أتى من ذرية آدم خلق أيضا من التراب. بل إن الآيات والأحاديث والدلائل كلها تشير إلى أن مخلوقات أخرى أيضا غير بني الإنسان من الحيوان ونحوها من المخلوقات أيضا مخلوقة من التراب. والدليل قول الله تبارك وتعالى الذي سيكون في يوم القيامة صحيح. لهذه المخلوقات كونوا ترابة صحيح. فتتحول إلى تراب فيبكي الإنسان ويتحسر الذي يتعرض للسؤال ويقول يا ليتني كنت ترابا
صحيح. عيسى عليه السلام لم يخلق من أب، وأحد السائلين بيسأل هل معنى ذلك أن عيسى عليه السلام ليس من بني آدم، وهل ده أدعى أن هو بيقول يعني هيكون هناك بني عيسى كما يذكر، وخاصة أن لم ينجب سيدنا عيسى.
هو في الحقيقة هذه إشكالية عند بعض صحيح. الناس في قصة عيسى وربطها بقصة آدم عليه السلام
صحيح.
القرآن العظيم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى حسم هذه القضية بقوله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه منين؟ من تراب.
لا إله إلا الله.
ثم صحيح. قال له كن
فيكون.
إذن القرآن هنا كلام الله عز وجل حسم هذه المسألة تماما، أن عيسى عليه السلام على الرغم من أنه خلق من أم أو جاء من أم بلا أب إلا أنه يشترك مع آدم عليه السلام في أصل الخلقة،
وهو من بني آدم لأن أمه من بني آدم
وهو محسوب على ذرية آدم عليه السلام
صحيح.
ومخلوق من التراب كما خلق آدم عليه السلام
صحيح.
وهذه الإشكالية أيضا سنجدها وإحنا نتحدث في خلق حواء أيضا
صحيح.
أنا كيف يعني حواء، هل حواء أيضا خلقت من صحيح. تراب على الرغم من أن القصة تقول أنها خلقت من آدم أو كذا، في النهاية كل بني آدم كلهم من تراب وإلى تراب كما جاء ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
شغل بعض السائلين فكرة الحوار ما بين الله سبحانه وتعالى وآدم عليه السلام
نعم.
فالبعض سأل عن اللغة الذي تحدث بها الله لآدم، والبعض الآخر سأل عن هل كان الحديث بلا حجب أم كان هناك حجب، فما رد حضرتك؟
هو لا شك أن حوارا وكلاما دار بين رب العزة جل جلاله وتقدست أسماؤه وبين عبده آدم عليه السلام وهو أول البشر، وتحدثنا عن جزء من هذا السياق وسنتحدث عن الجزء الباقي. الكلام كان من وراء حجاب، لم يرد أي دليل على أن آدم عليه السلام كلم ربه تبارك وتعالى قبلا بدون حجاب، لا الكلام كان من وراء حجاب كما كلم الله تبارك وتعالى بعد ذلك كليمه موسى عليه السلام، وكما سنبين كما كلم حبيبه نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو في سدرة المنتهى في رحلة الإسراء والمعراج إلى آخر هذه الأمور المتعلقة بوحي الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله. وعلى فكرة هو مسألة تكليم الله عز وجل لبعض الأنبياء والرسل هي مرتبة أو هو نوع من أنواع الوحي
صحيح. يعني مش اللغة، ما كانش في لغة ثابتة أو معروفة؟
لا، هي قضية اللغة طبعا أهل العلم تحدثوا فيها على خلاف كبير جدا بينهم، هل كانت هناك لغة معينة لآدم عليه السلام؟ بالتأكيد آدم تكلم كل اللغات، وهذا ذكرناه في الحلقة الماضية، لكن أنا يعني أميل جدا وأدين الله عز وجل بأن اللغة الأصلية التي كانت حديثا بين رب العزة سبحانه وتعالى وبين آدم عليه السلام أو اللغة التي كانت تتحدث بها حتى الملائكة في ذلك التوقيت وإلى يومنا، أميل إلى قول من قالوا إنها اللغة العربية.
اللغة العربية
نعم.
أم اللغات،
لأنها أم اللغات
صحيح.
والأدلة والقرائن والشواهد كلها تقول إنها أم اللغات، وإنها أيضا يعني اللغة الدسمة جدا واللغة التي فيها ما فيها من الأصول والثوابت والقواعد، فهي لغة يعني تستحق أن تكون هي اللغة الأم سواء في كلام آدم عليه السلام أم في كلام الملائكة أم حتى في ختم الرسالات عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
سأل سائل أيضا عن سيدنا محمد وذكر هل رواية أن سيدنا آدم عندما نفخ فيه روح رأى على كرسي الرحمن مكتوب الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما أصل هذه الرواية؟
هذه القصة يعني ذكرها كثير من الناس في كتب قديمة ويتداولها الناس إلى يومنا هذا
صحيح.
على الرغم من بطلانها، هذه قصة غير صحيحة بالمرة. هذه قصة غير صحيحة بالمرة، وربما يعني الذي أثبتها في بعض الكتب بعض المتصوفة أو من يشبههم ممن أرادوا أن يعني يصلوا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى أمر أو إلى مكان أو إلى مكانة أو إلى أصل لم يكن له عليه الصلاة والسلام، لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وهو سيد النبيين وهو أشرف الخلق وأحبهم إلى رب العالمين، لكنه عليه الصلاة والسلام بشر وجرى عليه ما جرى على البشر سواء في الزمان، يعني أنه ولد في زمن معين أو ولد في مكان معين أو ولد على هيئة معينة كباقي البشر. أما هذا الحديث فغير صحيح، وربما سنقف عليه عندما تخلق حواء، ثم ذكروا أن ذكرت هذه الكتب أن آدم لما أراد معاشرتها قالت له الملائكة ليس لك ذلك حتى تدفع مهرها. صحيح. قال وما مهرها؟ قالوا أن تصلي على محمد آخر النبيين. دي كانت بداية الايه؟ بداية القصة. ثم لما عصى آدم ربه
قيل إلى آخره بقى في هذه القصة، وأنا مش عايز نذهب إلى باقي قصة سيدنا آدم، لأن أنا عايز أقف عند نقطة مهمة قبل ما أروح للسجود، وهي دي هتكون بدايتنا في هذه الحلقة. هسأل سؤال أخير، أحد السادة المشاهدين سأله وهو خاص بالخلافة، بيسأل هل ربنا بيستأذن الملائكة أن يكون له خليفة؟ فإني جاعل، فليه ربنا بيبلغ الملائكة أنه جاعل لله له خليفة في الأرض؟
هو الله عز وجل لم يكن حديثه أو كلامه إلى الملائكة استئذانا منهم،
تعالى الله عن كل ذلك
سبحانه وتعالى. وحتى رد الملائكة دليل على ما أقول.
صحيح.
يعني ردود الملائكة أصلا كما جاءت في الآيات التي ذكرناها دليل على ما نقول، لكنه نستطيع أن نقول كان تقريرا للملائكة، كان تقريرا للملائكة بمراد الله عز وجل وتصديق أو امتثالهم لأمر الله تبارك وتعالى. إذن الله عز وجل قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة ليزيل مخاوف كانت بداخلهم، لأن احنا ذكرنا أن كان عندهم مخاوف.
صحيح.
تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فليزيل الله تبارك وتعالى من نفوسهم هذه المخاوف، فكأنه يقول لهم أنا سأجعل في, 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 في الأرض خليفة. ثم بعد ذلك جعل في الأرض فعلا خليفة، ورأت الملائكة ما لم تكن تتوقع من صالح بني آدم. صحيح. بالضبط، لله المثل الأعلى، لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. لو أنك أردت أن تخرج مثلا من بيتك فقلت لامرأتك أو قلت بلاش للزوجة، لأن الزوجة يعني ممكن تزعل دلوقتي تقول لا أنا لازم أعرف رايح فين يعني، أو خارج ولا مش خارج.
ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم يعني.
خلينا نقول لأصغر لأبنائك مثلا، فقلت له أنا خارج يعني، خلاص، أو أنت لا تستأذنه في الحقيقة.
صحيح.
أنت لست، إنما أنت تخبره حتى تزيل هواجس ستأتي إلى نفسه، أين ذهب أبي، أين راح، أين فين موجود في البيت، فين، لا أنت خرجت بالفعل. ولله المثل الأعلى، الله لم يستأذنهم وإنما أراد أن يقررهم بما هو آت، وأراد أن يزيل مخاوفا كانت في نفوسهم، بل أفصحوا عنها في كلامهم لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء.
طيب، آخر نقطة، وهي استكمالا لتوقفنا في الحلقة السابقة عند نقطة وعلم آدم الأسماء كلها، أخذنا موقف سيدنا آدم عندما تعلم من الله سبحانه وتعالى الأسماء، ولكن توقفنا عند رد الملائكة على الله سبحانه وتعالى وموقف تعلم آدم للأسماء.
نعم.
فما هو رد الملائكة على الله سبحانه وتعالى عندما أبلغهم بأنه علم آدم الأسماء كلها؟
هو رد الملائكة كان ردا رائعا جدا، إن دل فإنما يدل على يعني طبيعة الملائكة من خضوعهم لله وذلهم بين يدي الله سبحانه وتعالى وامتثالهم لأوامر الله عز وجل. وفي ردهم خير دليل على قول من قال من المشككين أن الملائكة كانت معترضة على أمر الله عز وجل. لا، الملائكة لم تكن معترضة أبدا، وكما بينا، والدليل أن الله تعالى لما قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا.
سبحان الله.
إنك أنت العليم الحكيم. لا علم لنا.
خضوع.
خضوع تام لرب العالمين سبحانه وتعالى، وانكسار تام بين يديه عز وجل، لأنهم الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة الذين وصفهم رب العالمين سبحانه وتعالى بقوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. هذا وضع ملائكة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك ردهم كان دليل قاطع على امتثالهم لأمر رب العالمين عز وجل، وبقولهم لا علم لنا إلا ما علمنا. وعلى فكرة يعني أنا أقول وأذكر نفسي وأذكر إخوتي من المشاهدين وبخاصة طلبة العلم الدعاة إلى الله والمعلمين والمعلمات وكل من أوتي علما نافعا سواء كان علما شرعيا دينيا أم كان علما دنيويا
صحيح.
عليه دائما أن يكون خضوعه لربه عز وجل، لا يستكبر بعلمه ولا يظن أنه فهامة العصر وأنه لا قبل لأحد بعقليته وعبقريته لآخر ما نسمع من بعض الناس، لا أبدا. في النهاية لا علم لنا إلا
ما علمنا
إلا
الله
ما علمنا،
والملائكة المقربين لم يعلمه الله بعض الأسماء الذي علمها إلى آدم عليه السلام وهم من المقربين.
نعم.
فسبحان الله، يعني درس لكل إنسان زي ما حضرتك قلت، وخاصة العلماء وآفة العالم العالم والعياذ بالله الكبرياء.
نعم.
الله عايز أرجع للمشهد الذي يعاني منه كل بني آدم وكان سببا إلى هذه المعاناة إلى وقتنا هذا برغم أن بني آدم ما لهمش يد في هذا الموضوع، وهو الأمر بالسجود لآدم.
لآدم عليه السلام. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى للملائكة اسجدوا لآدم فعصى إبليس. بداية هذه النقطة، لماذا أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام؟
آدم عليه السلام خلقه الله تبارك وتعالى بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها ما لم تكن تعلم حتى الملائكة. الآن جاء الوقت لأجل أن يوضع أو تكون مكانة كبيرة جدا لهذا الآدمي وهذا الإنسان الجديد على هذه المخلوقات كلها، ليعلم الجميع من كل من خلق الله حتى الملائكة أن هذا الإنسان له المكان عند الله وله الكرامة عند الله، وأن الله كرمه على
باقي الخلق.
على باقي الخلق. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فكذلك الملائكة لن يعني يكون هناك فاصل أو حاجز بينها وبين بين آدم وذريته بعد ذلك، لا، بل إن التواصل سيستمر.
صحيح.
نعم. الملائكة منهم ملائكة رحمة ومنهم ملائكة عذاب ومحافظة ومنهم كتبة ومنهم 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 ملائكة مختصة بالأرزاق وملائكة مختصة بالأمطار وملائكة، يعني الملائكة لن تترك بني آدم بل ستكون في عونهم مسخرة لهم بفضل من ربهم سبحانه وتعالى ليستعينوا بملائكة الله عز وجل على حاجاتهم في هذه الحياة لأجل القضية العظمى والوظيفة الكبرى التي خلق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام واختصه وذريته من أجل تحقيقها، وهو الاستخلاف في هذه الأرض وإقامة أمر الله ورسالة الله في أرضه. فكان لابد من أن آدم يكون له يعني المهابة والمكانة عند هؤلاء الملائكة الكرام. نعم.
إذا أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يسجدوا، فلماذا عوقب إبليس بعدم السجود وهو ليس من الملائكة؟
هو بداية لابد أن نعلم أن إبليس في الأصل ليس ملكا، لأن حتى الناس الذين اختلفوا في هذه النقطة من المفسرين وغيرهم، العبرة بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وليست الضعيفة أو ما شابه، لكن القرآن العظيم حسم هذه القضية بقول رب العالمين في حق من وفي وصف من، في وصف إبليس الشيطان الرجيم هذا، قال إن كان من الجن ففسق عن أمر ربه. كان من الجن ففسق عن أمر ربه. كان من الجن، إذن هو جني وليس ملائكي.
صحيح.
خلق من النار، الملائكة خلقت من النور. تمام. له طبيعة غير الملائكة تماما، فهو يتزوج وله نسل وله ذرية كما سنعلم. حتى كان الإمام الشعبي رحمه الله كان له موقف طريف جدا مع أحد الناس لما جاء يسأل عن إبليس، هل إبليس متزوج وكيف يعني متى تزوج
إلى آخره. صحيح.
متى تزوج وممن تزوج؟ فرد عليه من الشافعي قال صراحة يعني لم يدعوني إلى عرسه. فانصرف الرجل كأنه يعني إيه مغضى يعني. صحيح. فنادى عليه الإمام الشعبي.
أيوه.
ويعني أخبره أنه كان يمازحه، ثم قال له إبليس كان من الجن وله ذرية، والدليل قول رب العالمين سبحانه وتعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فهذا دليل على أن له إيه؟ أن له ذرية. لكن إبليس على الرغم من أنه كان من الجن، لكن في هذه المرحلة كان يعيش وسط الملائكة كما جاء في روايات كثيرة جدا يعني، وكان يتظاهر بعبادة الله عز وجل كما تتعبد الملائكة.
يتظاهر.
نعم.
يعني ليست عبادة إبليس ما كانتش عبادة خالصة لوجه الله في هذا التوقيت.
نفسه خبيثة.
سبحان الله.
نفسه كان الأصل في هذا المخلوق أنه كان يضمر نفاقا في قلبه.
لا إله إلا الله.
وهذا النفاق ظهر عليه بسرعة من أول إيه؟
أول موقف.
من أول موقف. ظهر عليه. لابد أن يظهر فيه امتثالا وخضوعا لله كما فعلت الملائكة. لا هو تمرد وتكبر كما سيأتي. إذن إبليس كان من الجن ولم يكن من الملائكة.
صحيح.
طب لماذا كان الأمر له كما كان الأمر للملائكة؟ كان لأنه كان بين الملائكة. لأنه كان بين الملائكة ساعتها. طب واحد مثلا يقول طيب الله كلامه واضح وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لم يقل لإبليس
أو للحاضرين
أو للحاضرين. أقول لو لم يكن الأمر له أيضا لما عوقب بل لما عتب.
صحيح.
يعني حتى العتاب
صحيح
يعني لن يعاتب.
الله هو العدل والحكيم.
نعم.
والحكيم سبحانه وتعالى.
لكن عتاب الله له والملامة التي كانت على إبليس ثم العقاب الذي لحق به إلى قيام الساعة ثم بعد ذلك هذا دليل على أن الأمر كان إيه؟ كان له هو أيضا.
صحيح.
والدليل الثاني هو نفسه لم يسكت. طب لو الأمر ليس له طب هو زعلان ليه؟
لما أمرت خلقتني من ومن إلى آخره. صحيح.
كان يسكت.
صحيح.
هذا كله دليل على أن السجود كان
له مع الملائكة.
كان له مع الملائكة لآدم عليه السلام. على الرغم من أن السجود في هذا المشهد لم يكن سجود عبادة.
دي نقطة مهمة دكتور. أنا كنت أسأل حضرتك يعني هذا السجود من أمر من الله سبحانه وتعالى لخلق من خلقه أن يسجدوا لخلق من خلقه، فهل يجوز إذن أن يسجد خلق لخلق؟
في شريعة آدم كان السجود جائزا، كما كان لو تذكرت معي أستاذ محمد كان أيضا مشروعا في شريعة يوسف عليه السلام ورفع أبواه على العرش وقروا له سجدة
لوالديه. صحيح.
صحيح. فشريعة آدم كانت تسمح وتجيز بقضية السجود، لكنه في النهاية
ليس سجود
ليس
عبادة.
سجود عبادة.
هذه نقطة فاصلة.
نعم. وإنما السجود كان سجود تحية وتقدير وإكرام لهذا المخلوق آدم عليه السلام. ولذلك القاعدة المعروفة عند العلماء، أنت تسأل هل يجوز لنا نحن أن نسجد؟
صحيح.
القاعدة المعروفة عندنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينهي عنه شرعنا. طب احنا شرعنا نهى عن السجود لغير الله ولا لا؟
نهى.
والنهي مؤكد.
صحيح.
في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أنسى أن قصة البعير الشارد.
صحيح.
البعير اللي كان شرد من الصحابة ولم يجدوا سبيلا للإمساك به إلا أن استدعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى النبي عليه السلام ينبوع الحنان ومعين الرحمة.
صحيح.
وتعامل مع هذا الجمل بمنتهى الحنان والعطف والرحمة، فخضع الجمل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وخر على هيئة الساجد. فلما الصحابة شافوا رأوا هذا المنظر كلهم قالوا إيه؟ قالوا نحن أحق بالسجود لك يا رسول الله.
لا إله إلا الله.
يعني لما بعير يسجد لك نحن أحق بالسجود بين يديك يا رسول الله. فنهاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل قال الكلام المحفوظ عند الناس كلها لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرته الزوجة أن تسجد المرأة أن تسجد لزوجها لزوجها لعظم حقه عليها. فهذا إن دل فإنما دل على أن قضية الإيه؟ السجود عشان ما حد يتعذر حتى إلى يومنا هذا واحد يروح يسجد لصنم ولا تمثال
ولا حتى لوالديه
ولا صورة
كما فعل سيدنا يوسف. صحيح.
ولا والديه.
أنا عايز بس حضرتك تكرر القاعدة الشرعية اللي هي
شرع من قبلنا
شرع من قبلنا
شرع لنا
شرع
ما
لنا.
لم ينهي عنه شرعنا
شرع من قبلنا
شرع
لنا ما لم ينه عنه شرعنا.
شرعنا نهى.
نهى.
نهى عن السجود.
صحيح.
فلا سجود لصورة ولا لتمثال ولا لمخلوق، وحتى لو كان أكبر الملائكة لو جبريل عليه السلام لا يجوز أن نسجد له، وإنما السجود لله عز وجل واحد. طب يا شيخ ينفع أسجد الآن في هذه المرحلة اللي نعيش فيها أسجد لصورة ولا لصنم ولا لشخص ولا الكذا
تحية وليس عبادة؟ لا يجوز.
لا يجوز.
نهى عنه شرعنا في
شريعتنا لا يجوز.
صحيح.
أي نعم.
جميل. أستكمل أيضا مع موقف إبليس عليه لعنة الله عندما رفض السجود. هنا بيستوقف رد إبليس على الله سبحانه وتعالى وتعذره أنه خلق من شيء أفضل من ما خلق الله سيدنا آدم. فما قصة هذا الموضوع؟
هو إبليس على الوصف الذي ذكرته منذ قليل منافقا متكبرا متمردا على أمر الله عز وجل، ولذلك أهل العلم قالوا لا اجتهاد في معرض النص.
صحيح.
يعني الآن طالما في نص ونص صريح كيف اجتهد فيه؟
صحيح.
هذا المخلوق أراد أن يجتهد في معرض النص في نص في أمر من الله تبارك وتعالى فلا اجتهاد. فهذا الإبليس عمل إيه؟ كان كما ذكر العلماء والأئمة كان أول من دعا إلى العنصرية.
أول من دعا إلى العنصرية إبليس.
شوف العنصرية للبشرية إلى يومنا هذا يعني شايف المرار بسببها.
صحيح.
هذا الإبليس هو أول من دعا إلى العنصرية بكلمة أنا.
لا إله.
بس مش أي أنا. إن بعض إخواننا وأخواتنا لما مثلا تسأله عن اسم يقول أنا فلان ولا من بالباب يقول أنا فلان أو أنا ساكن في أو بشتغل في مكان فيتحسس وبسرعة يقول إيه؟ أعوذ بالله من كلمة أنا.
هذا ليس منهي عنه صحيح؟
هذا ليس منهي عنه، هذا للتعريف.
زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي هناك فرق بين سجود العبادة وسجود التحية.
التحية.
كما كان في شرع آدم ويوسف.
نعم.
أنا الكبرياء والنفاق خلافه أنا للتعريف.
للتعريف، التعريفية هذه عادي ما فيها أي مشكلة أبدا. ولذلك أنا التي استخدمها إبليس كانت أنا الكبر. أنا تضخيم الذات. أنا إعجاب المرء بنفسه.
سبحان الله.
هذه المنهي عنها حتى في حقنا نحن. كان إبليس أول من أشعل فتيل المعركة بين الطين والمادة. أول من أشعل فتيل المعركة إن بين حاجة اسمها يعني الطاقة كما يقال يعني والمادة كان هو.
سبحان الله.
بين الناس وبين هذه المخلوقات. أول من قاس قياسا فاسدا. ما هو القياس ممكن يكون صحيح وممكن يكون
فاسد. صحيح.
لا هو قاس قياس فاسد جدا. لما قال أنا خير منه ليه؟ بأمرت إيه يعني؟
وسبحان الله هو الخالق ويعلم من الخيرية.
سبحان الله. طب سبحان الله. طب انت زعمت انك الخيرية لك، طيب يعني ما الدليل؟
صحيح.
قال خلقتني من نار وخلقته
من طين.
من طين. طيب انت الان يا ابليس تقول خلقتني من نار وخلقته من طين، طيب يعني عايز ماذا تريد ان تقول؟ يريد ان يقول ان النار توجد الحرارة والحيوية والطاقة، وان الطين ماده يعني هادئه تتحرك بتسليط النار عليه.
صحيح. هي في حد ذاتها ساكنه وليس بها طاقه،
عايز
وطاقتها من النار.
من النار
يذكر ذلك.
تجب عليها شويه سلط عليها شويه نار ممكن تحولها لشيء تعمل منها فخار تعمل منها كذا الى اخر هذه الامور. اذا هو يتحدث الان بلسان المتكبر حتى الجاهل وليس.
صحيح.
العالم.
صحيح.
الجاهل وليس العالم.
وما أكثرهم في هذا الزمان يا شيخ.
أيوة.
ما أكثرهم.
أيوة الله. إذن هو يتكلم من هذا المنطلق. نسي هذا الإبليس أن أن الذي أو غاب عنه يعني أن الذي نفخ من روحه في آدم هو من؟
الله سبحانه.
هو الله تبارك وتعالى. والروح هي سر الحياة.
صحيح.
يعني يا إبليس كنت تتكلم عن الطاقة، طب فين الروح؟ ده الروح هي سر الحياة نفسها يعني.
وليس الجسد.
وليس الجسد.
صحيح.
فكذلك ادعى ان النار في كل الاحوال
افضل
وخير من الطين. هذا كلام طبعا كلام خطير جدا المردود عليه الرد عليه. اولا من الذي اعلمه هذا الابليس ان جوهر النار خير من جوهر الطين؟
ولله العلم كله سبحانه وتعالى.
طب انت بتتكلم الان عن الفرع ولا بتتكلم عن
الأصل.
عن الاصل الجوهر. طب من قال لك ان طبيعه النار ايه في الاصل؟ الطياشه والحماقه صح ولا لا؟
صحيح.
والتسرع والشده والاحراق. طبيعة الطين الرزانة والهدوء والاستقرار وإنتاج الثمار والفواكه صح ولا لا؟
صحيح.
طب إذن الجوهر هنا كيف نقول هذا خير من هذا يعني؟ ثم من الذي أعلمه بأن النار أقوى
من الطين؟
من الطين ولذلك لها الأفضلية. ليه؟ كأنه كان يقول في نفسه هي التي تحرق وتدمر وكذا. طيب ما الطين أيضا
يدمر.
ممكن في قوة
ويطفئ النار أيضا.
يطفئ النار. ولو جبنا إنسان ودسينا مثلا وجهه في الماء ولا في الطين
يموت.
ولو جبنا حجر ما الحجر من أصل إيه؟
هذه بالمقاييس العلمية الذي هي علم للبشر أو للمخلوقات.
يا سبحان الله.
ورغم ذلك هو قاس قياس خاطئ.
نحن الآن لو 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 نظرنا إلى حال الناس الآن في القرن 21 اللي الناس يعني ملكوا فهم الإمكانات ما ملكوا.
تمام.
طب تعال شوف أيهما الآن أزعج العالم وكانت كارثة الكوارث في السنتين ثلاثة اللي فاتوا دول.
فيضانات.
هل فيضانات؟
ربنا يعافينا رب.
تسونامي وغيرها. طبعا هذا كله رد على هذا
المردود. استاذن حضرتك قبل ما نستكمل معنا الاخت هناء من الاسكندريه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الو.
الله وبركاته. انا اختكم سناء من الاسكندريه.
اهلا وسهلا يا اختها سناء. اهلا وسهلا بك.
الله بارك الله فيك. الله مجلسكم.
جزاكم الله خيرا يا فندم.
وكتب في قلوبكم الايمان وهداكم الى الطيب من القول لصالح البلاد والعباد بفضله وكرمه.
اللهم امين. جزاك الله خيرا عنا.
عندي سؤال عن العلم. عندي بمناسبة العلم
فضل.
عندي كلمة عن العلم أود تصحها من فضيلة الشيخ.
تفضل يا فندم سريعا بعد إذن حضرتك. تفضل.
ماشي. أقول بفضل الله كل يؤخذ منه ويرد. كائنا من كان إلا المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. علم الله علم ذاتي، وعلم الإنسان علم مكتسب. فالله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها وقرمه بالتأمل والتحليل والتفكير والبحث والاستنباط عكس الملائكة، فإنهم يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله ما أمرهم. وقرم آدم عليه السلام بالعقل، أقصد الكمبيوتر الإلهي بالمفهوم العصري، صنعة الله ومن أحسن من الله صنع. إذن المعلومات تدخل العقل، وبالتأمل والتحليل والتفكير والبحث والاستنباط يخرب علم، يتوقف قيمته وصلاحه وإصلاحه وفائدته على الشخص وأدواته ومدخلاته. فقط أود أن أقول لولا العقل ما خرب علم. إذن وجب على العلم أن يقبل رأس العقل الذي هو مناط التكليف.
جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا يا أخت سناء، ونفع بك إن شاء الله الأمة الإسلامية، ووصلت معلومة حضرتك اللي نشكرك فعلا عليها. والأخت سناء قالت معلومة مهمة فعلا، وهي أن الله سبحانه وتعالى يعلم خلقه، وخلق للإنسان العقل الذي هو أعلى من أي مخلوق، ولذلك كرم بالإنسان، يقول البعض أن الإنسان كرم بهذا وهو العقل، ولذلك وضع فيه أمانة العلم إلى آخره كما ذكر البعض.
عايز أخير الأخت، يعني هي أثرت الحلقة اليوم بهذا الكلام الطيب.
صحيح.
وهذا التأصيل في قضية العلم والفرق بين علم الآدمي وعلم غيره من المخلوقات. جزا الله كل خير. جميل. هذا كلام طيب ومعتبر يعني.
معلش عايز أرجع برضو لحضرتك لنقطة جوهرية، وهي في سجود إبليس لعنة الله عليه. إبليس عندما أمره الله أن يسجد فعصى. البعض يسأل هل كان من الممكن، طبعا هذا سؤال يعني لمجرد السؤال للاستفهام، لماذا لم يمهل الله إبليس المهلة للتوبة عن معصية يفعلها، وما السبب في ذلك؟
هو المهلة كانت موجودة، يعني المهلة كانت موجودة، لكن أنا كما ذكرت لك الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا وخلق هذا المخلوق، هو أعلم به من نفسه.
صحيح.
تمام؟
صحيح.
الله عز وجل علم أن هذا المخلوق نفسه خبيثة
ولا يعود،
ومش ولا يعود ولن يعود
ولن.
وهو صحيح. وهو الذي أقر على نفسه، بل تعهد على نفسه كما سيأتي بذلك في أكثر من كلام وفي أكثر من مشهد، وكل المشهد لو جمعناها سنجد أن هذا المخلوق أصله الكبر والعياذ بالله. ولذلك لو السؤال هذا يأخذنا إلى نقطة مهمة جدا، يعني سيتبين لنا بعد ذلك بعد معصية آدم أن الله سيتوب عليه.
صحيح.
طب ولماذا تاب على آدم ولم يتوب على إبليس؟ الأصل في معصية آدم الشهوة.
الشهوة.
الشهوة. أما الأصل في معصية إبليس الشبهة.
نوضحها.
مهمة جدا. لأن احنا محتاجينها الآن.
وخاصة أن أكيد بني آدم بيقع في المعصيتين.
يعني لا، المعصية التي يقترفها الإنسان منا إما لشهوة أو لشبهة.
صحيح. ما هو ده اللي نقصده. يعني يقع في الاثنين.
طيب.
فنفصل ونؤصل.
إيه الفرق من الاثنين؟
صحيح.
الذي يقع في معصية بسبب الشهوة، الشهوة الذاتية النفسية الإنسانية يعني.
أيفا.
هذا يسهل توبته وعودته.
الذي يقع في الشهوة.
يقع في المعصية بشهوة.
إذا الذي يقع في المعصية بشهوة يسهل عودته.
عودته.
أستاذ حضرتك بعد قبل ما نكمل المعصية الأخرى مع الأستاذ. السلام عليكم أستاذ السادات من بورسعيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فندم.
بعد إذنك بس أنا نفسي أسلم على الشيخ العربي، لأن أنا نفسي أخذه بالحضن وبوس لأن بحبه في الله والله.
جزاك الله خيرا، وكلنا بنحب الدكتور ويا ربنا ينفع به الأمة الإسلامية يا رب.
أنا أحس ذاك شوشة
ربنا يبارك. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا
حبيبي والله، أنا بحبك في الله، أنا نفسي أخذك بالحضن
يعني. والله أنت وحشني كثير وربنا يبارك لي فيك يا حبيبي يا رب.
شاكرين
يا أبو هبة ويحفظك يا حبيبي
يا حبيبي
يا رب. تسلم. شكرا شكرا أستاذ.
ربنا يبارك
فيك. جزاك الله خيرا، وتشرفنا بسماع صوتك يا استاذ سادات. شاكرين جدا لحضرتك وكل اهالينا في بورسعيد. شكرا لحضرتك.
ربنا يحفظهم جميعا.
نرجع مره ثانيه. اذا هناك شبهه
وشهوه.
الانسان الذي يصنع المعصيه بشهوه يجوز التوبه عنها.
مش يجوز، يسهل.
يسهل التوبه
عنها. يعني 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 الامل في توبته كبير. تمام. لأن نفسه استهوته، ضعف أمام شيء معين، شهوته أخذته للشيء، ثم تاب إلى الله عز وجل منه. يعني لم يكن هناك تصميم. لكن الذي يقع في المعصية بشبهة هذه مصيبة. وهذا يتعرض له كثيرا جدا أهل البدع والضلالات، أهل البدع والضلالات، لأنه اقترف بدعة بسبب شبهة في قلبه، شبهة في نفسه، شبهة في عقيدته، فهذا هو الذي أوقعه في البدعة. ولذلك لو لاحظت معي تجد أن أهل الكفر السبب في كفرهم ليست شهوة على طول الخط، ولكن الأصل الشبهة.
صحيح.
الشبهة.
تمام؟ بذكرهم أن لله ابنا أو إلى آخره، من هذه الشبهة.
أو هذا الصنم يقربنا الله زلفى.
صحيح. أو الشمس أو القمر. وليست شهوة، وليست لها علاقة بالشهوة.
ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية كان له كلام نفيس جدا في هذه القضية. كان يقول الشرك أهون من الكبر.
الشرك
أهون من الكبر. يعني حتى الكبر اللي هو الشهوة، الكبر الذي يدعو إلى شهوة، إلى شبهة، أو شبهة تدعو إلى كبر. الشرك أهون من الكبر. قالوا كيف؟ كيف ذا يعني؟ قال لأن المشرك يعبد الله ويعبد غير الله.
لا إله إلا الله.
أما المتكبر فلا يعبد إلا نفسه.
سبحان الله. حسبي الله ولا إله إلا الله. أستاذ محرك معنا الأستاذ وليد من الأردن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
وسهلا بحضرتك أستاذ وليد، ونتشرف بحضرتك. جزاك الله خيرا. تفضل سامعينك أستاذ وليد. بارك الله.
أهلا بك يا أخي، الله يحفظك.
الله يكرمك. في عندي سؤال يا شيخ الله يكرمك.
تفضل يا فندم.
حضرتك أنا مشترك في التأمين، يعني بوليس التأمين.
أيوه.
عامل بوليس التأمين لمدة 15 سنة.
أيوه.
بدفع كل شهر 100 جنيه. في خلال ال 15 سنة هدفع مبلغ معين. بعد ال 15 سنة هوقف بوليس التأمين وهاخد ضعف المبلغ. هل هذا حلال أم حرام؟
طيب، جزاك الله خيرا أستاذ وليد، شاكرين جدا لحضرتك. ويعني احنا طبعا بنشكر استاذ وليد، وان شاء الله يعني نتمنى من الساده المشاهدين ان تكون اسئلتنا خاصه في خلق ادم عليه الصلاه والسلام، وليست خاصه بالفتوى، ولكن ان شاء الله يعني برضو اذا اتيح الوقت نرد على الاستاذ وليد ان شاء الله ونتشرف بذلك. نستكمل دكتور، كما ذكرت حضرتك ان الكفار والمشركين الكبر بشبهاتهم يمنعهم، وكما قال الامام ابن تيميه ان الكفر
الشرك أهون من الكبر.
من الكبر.
تمام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الكبر بطر الحق وغمط الناس. أنك ترد الحق والأدلة كلها تقول إنه حق وأنت ترده، فهذا دليل على قضية الإيه.
بس حضرتك بتقول حاجة خطيرة يا دكتور. نعم. لسبب. لأن الكبر مرض يصيب القلب، ولا يعني يختار مسلم كان أو كافر. إذن فمن الممكن أن يكون مسلما ويصاب قلبه بالكبر الذي هو أشد من الشرك.
أنا أتحدث الآن عن المسلم فعلا. المتكبر ده هذه مصيبة. تعرف المتكبر يعني كان في قصة بسر بن راع الغنم، وهذا كانت قصة مشهورة جدا يعني. الرجل ترك ناقته على باب المسجد ولم يعقلها يعني، ودخل فخرج فلم يجدها. خرج لم يجد الناقة، زي واحد دخل المسجد يصلي خرج لم يجد حذاءه مثلا، خلاص. فماذا صنع هذا الرجل؟ كان متكبر جدا يعني، كبر يملأ قلبه يعني. قال والله ما انا مصلي تاني.
لا اله الا الله.
خلاص من الاخر يعني. فالناس يعني خافوا عليه، فبداوا يبحثوا عن الناقه هنا هناك، فوجدوها فاتوا بها وقالوا يا فلان ان الله قد رد اليك ناقتك فصلي. قال ان يمين مصر.
لا حول ولا قوه.
شوف الكبر.
لا حول ولا قوه.
زي الرجل الثاني اللي ورد في يعني موقفه في الصحيح، لما كان ياكل بشماله فقال النبي عليه الصلاه والسلام كل بيمينك، فماذا قال؟
لا أستطيع.
قال لا أستطيع. قال ما استطعت أو لا استطعت.
فما حرم.
لا استطعت، دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يرفعها إلى فيه، شلت يده في مكانها. أهل العلم قالوا لماذا دعا عليه عليه الصلاة والسلام ودعوته مستجابة؟
عليه الصلاة والسلام.
لأن الرجل كان متكبرا. هي مش مسألة أنا مش قادر يعني. لا.
والكبرياء ردائي فمن نزعني فيه قسمته ولا أبالي. أستاذ سيد من المنصورة، السلام عليكم أستاذ سيد. السلام عليكم استاذ سيد، اهلا وسهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل مع حضرتك استاذ سيد.
ازيك يا استاذنا؟
اهلا وسهلا بيك يا فندم.
بارك الله فيك يا رب ونفع بك الامه الاسلاميه.
جزاك الله خيرا، ويعني نتشرف بمشاركه حضرتك معنا. في اي سؤال لحضرتك عن خلق سيدنا ادم؟
الله يكرمك، انا مبسوط بشكل جدا، ربنا يصلحك حال يا رب.
احسن الله
جزاك الله خيرا وشاكرين ليك، ونتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن كل الاخوه المتصلين والمشاهدين. وشكرا لحضرتك استاذ سيد، ونرجع تاني وان شاء الله يعني بنتواصل مع كل الساده المشاهدين، ونؤكد ان احنا في انتظار اسئلتكم على الموقع الخاص بالقناه على الفيسبوك، او من خلال الاتصال سواء في وقت الحلقه او ما بعد وقت الحلقه، للسؤال عن خلق سيدنا ادم او خلق ايا كان من الانبياء خصوصا في الحلقات القادمة ان شاء الله للرد عليها مع الدكتور سيد البشبيشي الداعي الاسلامي.
استكمل
مع حضرتك يا دكتور. نعم. والوقت للاسف بيجري. انا عايز
هذه النقطة مهمة جدا.
هي دي يعني. انا اهم نقطة عندي ان البعض يعتقد ان الكبر خاص بابليس والكفار المشركين.
لا لا.
ولكن آفة العالم الكبر، فهو عالم ورغم ذلك يصاب بالكبر اللي هو اشد من الكفر والعياذ بالله.
هذا حتى تواصلا مع الكلمة اللي قالتها الاخت سناء بارك الله فيها.
صحيح.
ابليس هنا ادعى العلم وهو جاهل فوقع في الكبر والشبهة.
صحيح.
فهلك. تمام. حتى ان كان هناك عالم يعني او واحد عنده من العلم ما عنده ثم الكبر اخذه لان يظن انه لا اعلم، ليس هناك من هو اعلم منه.
والعلم هنا ليس علم دين فقط، ايا كان العلم.
كانت العلم يعني.
صحيح.
فهذه مصيبه المصائب. واذكر ان احد الاساتذه كان دائما يتكلم مع الاولاد في 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 فصله او في صفوفهم انا وانا وانا.
سبحان
الان هذه مصيبه يعني ان كانت تدعو الى الكبر يعني. ففي يوم من الايام قام اليه احد الطلاب وقال يا استاذ هل يمكن ان تبين لنا يعني حجم او نسبه علم الله تبارك وتعالى بالنسبه لهذا الكون؟ فقال طيب ائتني بلوحه بيضاء، جاب له لوحه بيضاء، ائتني بقلم اسود، جاب له قلم اسود، فنكت في وسط اللوحه
نقطه
او نكته سوداء. ثم قال يا اولاد هذا، واشار الى اللوحه على كبرها، هذا ولله المثل الاعلى، هذا علم الله وهذه النقطه هي علم الايه الخلائق. فقام اليه هذا الولد الذكي جدا
لا إله إلا الله.
وقال يا استاذ طيب ممكن تورينا اين علمك انت في هذه النقطه؟
سبحان الله.
فسكت الاستاذ، فهم يعني ايه، فهم الدرس. الولد اراد ان يعلمه درسا غير مباشر.
صحيح.
لك لا تتكبر بعلمك يا اخي، وفوق كل ذي علم
عليم.
وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك نحن ينبغي على المعلم وكذا المتعلم التواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى والذل بين يديه. حتى في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر، ما هي قصة عظيمة جدا، على الرغم من أن موسى حاشاه أن يكون متكبرا أبدا، ولكن هو فاهم هذا من خلال القصة المحيطة به يعني. ولكن أهل العلم ينبغي أن يتسموا بالتواضع والانكسار والذل، بل يقبلوا النصح حتى وإن كان ممن هو أدنى. فسليمان قبل النصح من هدهد، فكان إسلام دولة، دولة كلها أسلم بسبب هذا الهدهد، قصة بالقصة المعروف. وقرية النمل قبلت النصح من نملة نكرة بينهم، فكان نجاة أمة، نجوا بسبب كلامها صح لما استمعوا إليها ولم يتهموها بالوصولية ولا بالانتهازية ولم يفتشوا في نياتها. خلي بال حضرتك، لم يفتشوا في نياتها، يقول أنت بس يعني عايز تعمل نفسك كبيرة يعني. تمام. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ألم يسمع لمشورة أم سلمة يوم الحديبية فكان فتحا مبينا بعد ذلك بفضل من رب العالمين عز وجل. إذن هي قضية العلم والتعلم، تواصلا مع كلمة الأخت بارك الله فيها، كلمة عظيمة جدا.
صحيح.
لكن أنا عايز أعلق على يعني جملة هي قالتها.
أيوه.
وأنا أدري أنها تقولها صحيحة، لكن أخشى أن يفهمها البعض بطريقة خاطئة، وهي في قضية العقل يعني.
أيوه.
أن بعض الناس يقولون عرفنا الله بالعقل،
لا إله إلا الله،
وهذا كلام
حاشاه أن يكون،
هذا كلام غير صحيح.
صحيح.
غير صحيح، لأن العقل قاصر عن إدراك كنه الله سبحانه وتعالى أو من هو الله عز وجل. ولكن الصحيح أن نقول عرفنا الله سبحانه وتعالى بالقرآن.
صحيح.
عرفنا الله بوحيه
سبحانه
الذي أنزله على رسله وأنزله في كتبه. نعم.
جزاك الله خيرا. واللقاء موصول مع فضيلة الشيخ الدكتور أسعد البشبيشي الداعي الإسلامي في النسب الخالد. تحدثنا في هذه الحلقة عن، أنا أذكر أنها موقعة، وهي السجود، سجود الملائكة لأبو البشر سيدنا آدم. دكتور بارك الله فيك، نستفيد دائما من حضرتك، وإن شاء الله نستمر في رحلتنا في نسب خالد.
مرحبا.
إن شاء الله. مرحبا. نسأل الله أن يكون في ميزان حسنات سيادة حضرة الدكتور وكل السادة المشاهدين.
بارك الله فيك.
إن شاء الله في الحلقة القادمة سنتحدث عن خلق أم البشر وهي حواء، وما هي الشبهات حول هذه القصة، وكيف قال فيها المشركين، وهل من الممكن أن تكون حواء ليست من خلق آدم أو خلقت من ضلع آدم كما ذكر في الروايات، وما هي القصة الحقيقية لذلك. كل ذلك سنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.